أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث
أمس المطلب الذي ذكرته في مسألة حمل الشرع الذي فهمنا من شرحكم يعني أنه هذا قريب إلى الموضوع، أما أنه في كثير من الشرح يعني هذا وصف حمل الشرع الصناعي وصف إلى الحمل ليس وصف إلى الموضوع، فرتبه مطلب آخر. حقيقة المطلب مو واضح
خلاصة المطلب أن الطلب ينقسم إلى طلب حقيقي وطلب إيقاعي إنشائي. فالأول هو تلك الصفة الكامنة في النفس، والثاني هو ذلك الشيء الذي يراد إيجاده بواسطة المادة أو الصيغة أو الإشارة المعبر عنه بالطلب الإنشائي. وقع الخلاف بينهم في الموضوع له لفظ الأمر، هل هو الطلب الإنشائي أم الطلب الحقيقي؟ يرى المصنف أن الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي، وهذا المدعى لما كان يرجع في مقام التحليل إلى دعويين، الأولى إيجابية أن الموضوع له والطلب الإنشائي، والثانية سلبية وهو أن الأمر لم يوضع للطلب الحقيقي. فنحتاج حينئذ إلى إقامة دليلين لكل، عليكم السلام، إلى إقامة دليلين لكل من عقد الإثبات وعقد النفي. أما دليل عقد النفي أن لفظ الأمر لم يوضع للطلب الحقيقي، لوضوح أن الشوق النفسي لو استقر في أفق النفس ولم يبرز بمبرز فلا يقال إن المولى أمر. واضح هذا الدليل؟ الآن في صقع نفس المولى يوجد شوق أكيد نحو الفعل، وهذا لم يبرز في عالم الخارج، فهل يقال بأن المولى أمر؟ لا، هذا دليل عقد النفي. وأما دليل عقد الإثبات وهو أن الأمر موضوع لأي شيء؟ للطلب الإنشاء. فلوضوح أن الأمر في مقام الامتحان والاختبار يصح أن يحمل عليه لفظ الأمر بما له من معنى ارتكازي، وصحة الحمل علامة على الوضع. فيقال أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه. هذا الاستعمال مجازي؟ لا. فتخلف الأمر عن الطلب الحقيقي مع انحصاره في الطلب الإنشائي مع صحة الحمل يكشف على أن لفظ الأمر قد وضع للطلب الإنشائي. واضح إلى الآن؟ أما ما يرتبط بالحمل الشائع الصناعي لا شك ولا ريب أن كل شيء في مرتبة إذا حمل على نفسه في تلك المرتبة فهو مصداقه عليكم السلام، بل وينحصر به. ولا يحتاج في مقام التفهيم والتفهم لإمالة ذهن المخاطب إلى إبراز قيد، لأن القيد إنما نحتاج إليه في صورة تعدد المصداق، مع كون حمل الشيء في مرتبة على نفسه في تلك المرتبة هو بذاته متعين ولا يحتاج إلى حصر بقرينة. نظير الكل في الخارج الذي ليس له إلا مصداق واحد، كما يقال الله واجب الوجود. فيما نحن فيه الطلب الحقيقي هو مصداق الطلب. قبل قليل كنا نبحث في لفظ الأمر، الآن نبحث في الطلب. وذلك لأن المناط في المصداقية، التفت لهذه النكتة، لأن المناط في المصداقية هو كون الشيء منشأ للآثار. والطلب الحقيقي وهو تلك الصفة الموجودة في الخارج غاية الأمر، خارجها صقع النفس. هي منشأ الأثر، فتحقق ملاك المصداقية في أي طلب؟ في الطلب الحقيقي الذي يستتبع تحرك العضلات وما شابه ذلك، هو الطلب الحقيقي. فما هو منشأ الأثر هو الطلب الحقيقي، ومصداقية المصداق تتقوم بكونه منشأ للأثر. إذا نرجع في الفلسفة إلى بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية يتضح هذا البحث. بينما الطلب الإنشائي لما لم يكن كذلك فلا يقال حينئذ في حمل الطلب على الطلب أنه يقصد به الطلب الإنشائي، لأن الطلب الحقيقي معينه في مقام الحمل انطباق ملاك المصداقية عليه، بينما الطلب الإنشائي لما لم ينطبق ملاك المصداقية عليه احتاج في مقام التعبير إلى قرينة تعين المصداق وتحصره. وهذا معنى قوله لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، يعني طلبا من دون ما يوجب الإمالة إلى المصداق من دون معين، بل طلبا إنشائيا. قولنا إنشائيا هي القرينة المعينة والحاصرة لهذا المصداق. فيصح القول الطلب الإنشائي إنشائي، وهذا بالحمل الشائع لتعينه، بينما لا يصح القول الطلب طلب إنشائي لعدم تعينه، لا ذاتا لشموله على ملاك المصداقية ولا بمعين خارجي لعدم وجوده في البيت. وصف للنسبة، أصلاً تعبير بوصف للحمل غلط، ووصف للنسبة. نعم.
يصبح هناك فرق بين لفظ الأمر ولفظ الطلب، فمصداق الأمر يعني أي موضوع بالحمل الشيء طلب ليس هو طلب الشيء بل هو الطلب الحقيقي.
لا قلنا لفظ الأمر موضوع حتى اليوم، لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي. لفظ الطلب ما تكلمنا هنا في مقام الوضع، تكلمنا في مقام الواقع ليس في مقام الألفاظ، هذا الذي كنا نتكلم عنه. لفظ الطلب على وجه الإطلاق يتعين فيما فيه ملاك المصداقية وهو الطلب الحقيقي.
وكذا الحال في لفظ الطلب، إذا قاس لفظ الطلب على لفظ
في لفظ الطلب، بل بحسب الوضع، بحسب الوضع الطلب موضوع للطلب الإنشائي، بل موضوع للطلب الإنشائي في مقام الوضع، بخلاف لفظ الإرادة الذي شرحناه يوم أمس. نعم بل صحيح. وين كنا في البحث؟ نعم بعد أن حدد المصنف رحمة الله عليه ما ينصرف إليه كل من لفظ الطلب والإرادة، وأن المنصرف إليه مختلف، فالمنصرف إليه لفظ الطلب والطلب الإنشائي، والمنصرف إليه لفظ الإرادة والإرادة الحقيقية. كان الاختلاف في المنصرف إليه هو منشأ توهم بعض الفحول أن الحق مع الأشاعرة في مسألة اتحاد الطلب والإرادة. فظن أنه يوجد في أفق النفس طلب مغاير للإرادة، هذا البحث يمكن عقده بصورة كلامية طارة وأصولية أخرى وأدبية ثالثة. أما عقده بصورة كلامية كأن نبحث أن الكلام النفسي الذي أثبته الأشاعرة للقديم هل يعكس الطلب أم الإرادة؟ لأن الأشاعرة بعد أن آمنوا بصفة المتكلمية للباري عز وجل وفسروا الكلام بأنه عبارة عن الأصوات التدريجية التي يأتي اللاحق فيها بعد تصرم السابق. شوف أنا الآن عندما أقول سابق جاء القاف بعد زوال السين وهكذا. والانقضاء والتجدد لا يمكن أن يكون صفة للقديم، إذ يلزم أن يكون القديم محلا للحوادث. لكي يفر من هذا المحظور التزم بما أطلقوا عليه اسم الكلام النفسي. إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فحينئذ يكون البحث في تعدد الطلب والإرادة بحثا ماذا؟ كلاميا. وأما عقدها أصولية بأن يكون مصب البحث في أن مادة الأمر وصيغة الأمر هل هما موضوعتان للطلب أم للإرادة؟ فيكون نظير البحث عن أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب مثلا، كيف أن صيغة الأمر أو مادة الأمر موضوعة للوجوب أصولية أو غير أصولية؟ أصولية. هذا البحث يكون أصولية. وأما عقدها أدبية لغوية بأن يكون مصب البحث أن لفظي الطلب والإرادة هل هما من الألفاظ المترادفة مثل ليث وأسد أم أنهما من الألفاظ المتباينة مثل إنسان وناطق؟ قد يلتقيان في المصادق لكنه في مقام المفهوم بينهما تباين، فحينئذ تكون المسألة ماذا؟ لغوية أدبية. واضح هذا الكلام؟ كيفما كان ذهب العدلية وهم الإمامية والمعتزلة، طبعا أطلق عليهم هذا الاسم لكونهم يؤمنون بالعدل تبعا لإيمانهم بالحسن والقبح العقليين، إلى اتحاد الطلب والإرادة. وذهب أكثر الأشاعرة إلى القول بتغايرهما، وأقام كل فريق لمدعاه دليلا أو أدلة. قبل الاستدلال على القولين يحرر الماتن في الابتداء محل النزاع تمهيدا منه ليقول في ختام البحث أن النزاع المشهور بين العدلية والأشاعرة لفظي لا حقيقي. نزاع يكون ماذا؟ نزاع لفظي، يعني يريد أن يجري المصالحة بين طرفي النزاع. هذا اتركه إلى آخر البحث. محل النزاع في الاتحاد والتغاير مع وحدة المرتبة، أما مع اختلاف المرتبة فالقول بالتغاير كالنار على المنار. مثلا الإرادة الحقيقية مع الطلب الإنشائي لا يمكن لعاقل أن يقول باتحادهما، إذ كيف يتحد ما هو في أفق النفس موجودا بوجود عيني مع ما هو في وعاء الاعتبار؟ لا يمكن أن يتحدا. فالطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية، والإرادة الإنشائية غير الطلب الحقيقي. فمع تغاير المرتبة يكون أو تكون المسألة خارجة عن محل النزاع. واضح هذا المطلب؟ وإنما النزاع في صورة الاتحاد في المرتبة. فالطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية متحدان عند العدلية ومتغايران عند الأشاعرة. إذا اتضح محل النزاع يشرع المصنف رحمة الله عليه في الاستدلال للدليل الأول، ويكتفي في الاستدلال عفوا للقول الأول، ويكتفي في مقام الاستدلال بالإحالة إلى الوجدان، فيرى أن من رجع إلى وجدانه ولم يطلق في ميدان الجدال عنانه، إذا صح السجعنا، يحكم باتحاد الطلب والإرادة، ويكفي لهذا الحكم تصور أطراف القضية المتنازع فيها، حيث إننا إذا رجعنا إلى الصفات الكامنة في النفس فلا يخلو الأمر من احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون الموجود في النفس عبارة عن صفة واحدة هي أحدهما فقط، يعني إما الطلب وإما الإرادة. طبعا هذا الاحتمال عبارة عن احتمالين، يعني هي الطلب، الاحتمال الثاني هي الإرادة. الاحتمال الثالث، لا، ما قلت هذا الاحتمال الأول عبارة عن احتمالين من باب الاختصار. الاحتمال الثالث أن تكون الصفة الكامنة هي غيرهما، لا طلب ولا إرادة. الاحتمال الرابع أن تكون تلك الصفة الواحدة هي الطلب والإرادة معا. ومدعى العدلية أي احتمال هو الرابع. فيتعين الرابع بإبطال الثلاثة الأولى. يعني أن يوجد في النفس صفتان متغايرتان، واحدة الطلب وواحدة الإرادة، هذا نأتي بعد قليل. أما الأول والثاني فهو باطل بالاتفاق بين العدلية والأشاعرة. أما عند الأشاعرة فواضح، إذ يقولون بوجود طلب وإرادة ولا يقولون بوجود صفة واحدة. أما عند العدلية فإنهم وإن كانوا يؤمنون بوجود صفة واحدة لكن لا يؤمنون بمقولة الصفة الواحدة التي لا تنطبق على الأخرى. صحيح العدلية يؤمنون بوجود صفة واحدة لكن يقولون هذه الصفة هي عين تلك لا أنها غير تلك، مع أن الاحتمال الأول والثاني أحدهما فقط. إذن الاحتمال الأول والثاني باطل بالاتفاق. وأما الثالث فباطل بالأولوية قطعية. ماذا كان الثالث؟ وجود صفة لا طلب ولا إرادة. إذا كان الأول والثاني باطل، هذا بالأولى باطل، يعني بالنتيجة لا عندنا لا طلب ولا إرادة. فيتعين الاحتمال الرابع. لأننا إذا رجعنا إلى وجداننا لا نجد وراء هذا الشوق صفة أخرى لكي نطلق عليها اسم الطلب أو الإرادة. واضح كيفية الاستدلال؟ لا يقال. كيف تدعي عدم وجود صفة أخرى مع كون الحكماء في كتبهم العقلية نصوا على أن تحرك العضلات الذي هو فعل خارجي اختياري للإنسان مسبوق بأمور نفسية، ما بأمر واحد، بأمور نفسية، وهي الشوق والجزم وهيجان الرغبة والتصديق بالفائدة وتصور الفائدة وتصور الشيء. هذه كلها وين تحصل؟ في النفس أو في الخارج؟ في النفس. فكيف تقول لا يوجد إلا صفة واحدة؟ هذه صفات. واضح هذا؟ لا يقال. لأنه يقال عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، لأنه يقال إن هذه الأمور غير الشوق المستتبع لتحرك العضلات المسمى بالإرادة هي مبادئ الإرادة. ومبدأ الشيء ومقدمات الشيء معروفة الماهية والتسمية، لا يعقل أن تكون هي ذات الإرادة أو الطلب. والوجه في كونها من المبادئ أن الإنسان لا يريد شيئا سواء بالإرادة التكوينية أو بالإرادة التشريعية إلا بعد أن يتصور الشيء ويتصور فائدة وجوده ثم يصدق بالفائدة ثم تحصل لديه الرغبة ثم الجزم ثم يريد. فهذه الأمور في طول الإرادة والطلب حتى على القول بتغايره مع الإرادة ليس شيئا واقعا في سلسلة مبادئ الإرادة، بل هو في عرضها. والذي نفيناه في الدليل الوجداني هو أن يكون في أفق النفس صفتان في عرض واحد، فالإشكال غير وارد. نعم. لا لا، هنا أيضا رجعنا إلى الاختلاف في المرتبة، وهذا خارج عن حريم النزاع. الإرادة والطلب في مرتبة الحقيقية كلاهما من مقولة واحدة، أصلا حتى هذا التعبير قول كلاهما من مقولة واحدة هذا من باب ضيق الخناق، وإلا هما شيء واحد. نعم، الطلب الإنشائي سواء فسرناه بالمنتزع عن مقام اللفظ أو فسرناه بكونه أمرا اعتباريا هو فعل المعتبر وفعل المنشئ، ما مع اختلاف المرتبة كلامك صحيح، أما مع اتحادها لا. وإن صرنا في القراءة، فاعلم أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر. هذه الجملة تفيد الاتحاد المفهومي والاتحاد العيني. نحن في الحقيقة عندنا ثلاثة أشياء: الحقيقة العينية الخارجية وهي الشوق القابع في نفسي، هذه حقيقة عينية، وعندنا مفهوم ومتصور عن هذه الحقيقة. لن تصور لي، أنت ما عندك شوق، تتصور الشوق، هذا مفهوم. وعندنا ماذا؟ طلب إنشائي. فيقول لفظ الطلب والإرادة مع اتحاد المرتبة بينهما اتحاد ماذا؟ مفهومي، وبينهما اتحاد عيني. هذه معنى العبارة. نعم، شوف الآن. نعم. هنا حصل خلط بين المصداقية بمعنى الانطباق في الإنسان والناطق، المصداقية بأي معنى؟ بمعنى الانطباق، وبين المصداقية التعينية. يعني نحن في أفق النفس يوجد عندنا هذا الشوق، هذا الشوق اللي سميناه إرادة وطلب حقيقي، فبينهما اتحاد عيني، يعني لا يوجد إلا شيء واحد، هذا المقصود من المصداقية، غير المصداقية الذي في الإنسان والناطق، غير الإنسانية التي في الإنسان والناطق. فما دام لا يوجد ما بإزاء لللفظ إلا حقيقة واحدة، إلا حقيقة واحدة بسيطة بما للكلمة من معنى، فحينئذ لا يعقل التعدد بالمفهوم، لأن التعدد بالمفهوم كما يصور مثنوي باللغة الفارسية مجموعة من العميان ذهبوا إلى حديقة حيوان، فكل واحد وضع يده على الفيل، فقيل لهم صفوا الفيل، فكل واحد وصف الفيل من المكان الذي وضع عليه يده. فبالتالي سوف يكون مفاهيم وتصورات متعددة، لأن هذه الحقيقة العينية الخارجية مركبة. بينما عندما نقول شوق، المبادئ ليست داخلة في جزءا، هي 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 شرط، يعني مثل النزاع بين الفخر الرازي والحكماء في مسألة أن التصديق، أن مبادئ التصديق هل هي شروط أو شطور، على القول بأنها شطر فيكون التصديق. مع وجود حقيقة عينية بسيطة واحدة لابد أن يكون المفهوم واحد، وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، لا أن الطلب الإنشائي الذي هو منصرف، هذا متوهم الشيخ محمد تقي، الذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضا، ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس، فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد قل ما هو الدليل؟ يقول لا نحتاج إلى برهان. ففي مراجعة الوجدان عند الطلب، عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها حتى يطلق عليها طلب أو إرادة، يكون هو الطلب غيرها سوى، نعم هذا إشكال عن ما قلته، جواب عن إشكال لا يقال، سوى ما هو مقدمة لتحقق الإرادة أو الطلب. ما هو هذا المقدمة؟ ما هو مقدمة؟ سوف يأتي عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدته، وهو يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول. ما هو مقدمة؟ ما هو؟ هو الجزم. طبعا كل هذه الأمور مقدمة، وإنما أطلق على الجزم فقط مقدمة لكونه هو المقدمة القريبة، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. تكملة البحث لأتي. إذا بعض الألفاظ غير واضحة قرأناها بسرعة غدا يسأل عنها.
مسألة الإحداث الواجبة التي هي بسيطة من كل جهة، لاحظنا جهة